الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، هل على المرأة؟ إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وحديث أم سلمة أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. وفي رواية قالت أم سلمة: فضحت النساء، أي قالت لأم سليم: فضحت النساء. وذكر بعده حديث أنس قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: قالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ حديث أنس انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فالبخاري لم يخرج حديث أنس. أخرجه مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: استحييت من ذلك. فقالت: هل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على يكون منه الشبه. فهذان الحديثان فيهما من الفوائد والمسائل أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فكما أن الرجل يحتلم ويرى في منامه أنه يجامع امرأة، فكذلك المرأة تحتلم وترى في منامها أن أحدا يجامعها. وكذلك أيضا فيه أن المرأة يخرج منها المني كما يخرج من الرجل، أن المرأة يخرج منها المني كما يخرج من الرجل. ولهذا لما قالت أم سليمة: فيكون هذا، يعني تحتلم المرأة ويخرج منها الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه إذا المرأة تنزل كما ينزل الرجل؟ وفيه أيضا بيان صفة المني، أن مني الرجل غليظ أبيض، غليظ أبيض، هذا من صفات مني الرجل، فمن صفات مني الرجل أنه غليظ ويكون أبيض، وذكر العلماء كذلك أن له رائحة كرائحة الطلع، طلع النخل، وهي كرائحة العجين. وأيضا صفة ثالثة أنه يخرج بشهوة ولذة ويعقبه فتور، يخرج بشهوة ولذة ويعقبه فتور. وهذا كما قال الإمام النووي رحمه الله هو الأصل في صفة مني الرجل إذا كان يعني قويا. وقد يضعف الإنسان أو يمرض فيكون منيه فيه شيء من الرقة، أو قد يميل إلى الإصفرار، لكن الأصل أن يكون على هذا الوصف. وأما مني المرأة فرقيق أصفر، رقيق يعني خفيف، ويكون لونه يميل إلى الإصفرار. وكذلك أيضا يخرج من المرأة بلذة، يخرج من المرأة بلذة كما يخرج من الرجل كذلك. وربما يكون أبيض كما قال النووي رحمه الله إذا كانت المرأة يعني قوية، فقد يميل ماؤها إلى البياض. وفيه كذلك أيضا وجوب الغسل من الاحتلام، وجوب الغسل من الاحتلام إذا رأى المحتلم الماء، إذا رأى المحتلم الماء. فأم سليم قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل من الاحتلام برؤية الماء. مفهوم الحديث أن إن لم ترى الماء ولو رأت احتلاما فليس عليها غسل، أنها إن رأت إن لم ترى ماء ولو رأت احتلاما فإنه ليس عليها غسل. وعلى هذا قال أهل العلم إن المحتلم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحتلم يرى احتلاما ويرى ماء، أن يرى احتلاما في نومه ثم يصبح ويرى ماء، أو يستيقظ يرى ماء، فهذا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل باتفاق. الحالة الثانية أنه لا يرى احتلام، أنه لا يرى ماء ويرى احتلاما، لا يرى ماء ويرى احتلاما، يحتلم لكن يستيقظ فلا يجد أثر للماء، أي لم يخرج منه شيء، فهذا ليس عليه غسل، هذا ليس عليه غسل. ونقل فيه كذلك الاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء، مفهومه أنها إذا لم ترى الماء ليس عليها غسل. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. طيب، هذه الحالة الثانية لا يجب عليه الغسل، أن يرى احتلاما ولا يرى ماء. الحالة الثالثة أن يرى ماء ولا يذكر احتلاما، يستيقظ وإذا بأثر الماء المني في ثوبه لكن لا يذكر أنه احتلم، فهذا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. إذن يدل هذا الحديث على أن الاحتلام من موجبات الغسل، أن الاحتلام من موجبات الغسل إذا خرج منه الماء، إذا خرج منه الماء، أي ماء المني. وهكذا أيضا كذلك فيه أن شبه الولد لوالديه أو أحدهما يكون من أثر ماذا؟ من أثر اختلاط المني، فإن الولد يتكون من اختلاط ماء الرجل وماء المرأة، ولهذا قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني مختلط كما قال ابن عباس وغيره، هو اختلاط ماء الرجل وماء المرأة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيهم من أيهما علا كان الشبه، يعني إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة ولأخواله لأخوال الجنين، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للأب وجاء الولد شبيها بأعمامه، من أيهما علا كان الشبه. والمقصود من هذا الحديث ومن هذين الحديثين كما سمعنا وجوب الغسل من الاحتلام، لكن هذا كما علمنا إذا كان إذا خرج منه الماء، وأما إن لم يخرج منه الماء فلا يجب عليه الغسل. طيب، إذا احتلم وشعر بتحرك المني، شعر بتحرك المني فاستيقظ ولم يخرج المني، هل يجب عليه الغسل؟ إيش الدليل؟ إذا رأت الماء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، هو الماء الآن ما خرج، إذا لا يجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء، فإذا شعر بتحركه لكنه لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. طيب، فإذا احتلم الإنسان أو رأى أثر الماء في ثوبه ولم يدري متى نزل منه، لم يدري متى نزل منه، وهذا قد يحصل لبعض الناس، يرى أثر المني في الثوب وما يدري متى احتلم، فكيف يفعل؟ الجواب أنه يرجع هذا الأمر إلى أقرب نوم أو آخر نوم نامه، أقرب نوم نامه فيجعل هذا الحدث كان فيه، يعني مثلا صلى الفجر ثم رجع فنام، فلما استيقظ الصباح وجد أثر المني، ما أدري هل هذا من نوم الليل أو من النوم نوم الصباح الذي نامه، فنقول اجعل هذا الحدث إلى أقرب نوم وهو نوم الصباح، فحينئذ لا يلزمه أن يعيد صلاة الفجر. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع. الحديث ومصعب بن شيبة ضعيف، ضعفه جمهور أهل العلم وجمهور المحدثين، وأعل الحديث به الدارقطني والإمام أحمد والذهبي والبخاري وأبو زرعة، وقال الإمام أحمد وابن المديني لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في الغسل، الغسل من غسل الميت. وأيضا ذكر أهل العلم أن من دلائل عدم صحة هذا الحديث أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل على الذي يغسل الميت غسل؟ قالت لا. هل على الذي يغسل الميت غسل؟ فقالت لا، رواه ابن أبي شيبة. وكذلك أيضا أنه لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل ميتا، لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل ميتا، وهي تذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع ومن غسل الميت، فالحديث لا يصح. لكن الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة هذا واجب وثابت بأدلة الكتاب والسنة كما مر معنا في الأدلة، والغسل من الجنابة واجب. ويوم الجمعة في خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل ليوم الجمعة، وجمهور أهل العلم على الاستحباب، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الأحاديث التي ستأتي. وقول من الحجامة كذلك، الغسل من الحجامة لا يجب، الغسل من الحجامة لا يجب، وبعض العلماء استحب الغسل من الحجامة، وجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب لعدم الدليل الذي يدل على ذلك. وقوله من غسل الميت كذلك، الغسل من غسل الميت لا يجب، لا يجب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بالاستحباب للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، وقد مضى الكلام على ذلك فيما يتعلق بنواقض الوضوء. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال: عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، في قصة ثمامة ابن أثال، وهو سيد أهل اليمامة حين أسره المسلمون وأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، فربطه في سارية من سواري المسجد، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال فسل تعطه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء في اليوم الثاني فقال مثل ذلك، ثم جاء في اليوم الثالث فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فدخل المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث كما قال رحمه الله أصله متفق عليه في الصحيحين، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، فذهب فاغتسل من نفسه. ورواية مصنف عبد الرزاق أنه أمره عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وهي صحيحة. وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهي: هل يجب الغسل إذا أسلم الكافر؟ هل يجب عليه أن يغتسل؟ فمن أهل العلم من قال: يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. واستدلوا بهذه الرواية، رواية عبد الرزاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وكذلك أيضا بحديث قيس بن عاصم أنه لما أراد الإسلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، والحديث رواه الترمذي والنسائي. وقال بهذا القول، هذا القول مشهور عند الحنابلة، وهو قول في مذهب الإمام مالك. وعلّلوا ذلك بأن الكافر لا يسلم من الجنابة، أن الكافر لا يسلم من الجنابة، فهم يتساهلون في أمر الاغتسال منها، فلهذا قالوا إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجب الاغتسال، إلى أنه لا يجب الاغتسال لمن أسلم، وإنما يستحب، وإنما يستحب. هناك قول ثالث هو القول بعدم الوجوب مطلقا، بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن هذه الأوامر أو الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب. لماذا؟ لأنه أسلم كثير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكون الغسل واجب عند أول إسلامه إذن يحتاج إلى أن يبين له هذا الحكم، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا أيضا لما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، ولم يذكر الغسل، مع أن هذا يعني من أوائل الواجبات عند الإسلام على القول بوجوبه، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الأدلة على أن الغسل من الكفر إذا أسلم الكافر لا يجب ولكن يستحب، إلا إذا كان قد أتى شيئا يوجب الغسل قبل الإسلام، يعني مثلا أجنب قبل أن يسلم ثم أسلم، هنا يجب عليه لأجل ماذا؟ لأجل رفع الجنابة. وأما إن لم يأتي ما يوجب الغسل قبل إسلامه فلا يجب ولكن يستحب. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.